بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، تعارض الجرح والتعديل. قال: لتعارض الجرح والتعديل صورتان هما: أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، والثاني أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد. أنا هذا التعارض إما أن يكون من إمامين فأكثر، هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف، وهذا يقول مثلا لا بأس به، وهذا يقول ليس بقوي. أنا تختلف عباراتهم في الجرح والتعديل، هذا نوع. والنوع الثاني أن يتعارض من إمام واحد، قد صدر من إمام واحد، أحيانا يقول ثقة وأحيانا يقول ضعيف. أنا نقل بعضهم عنه أنه ثقة ونقل بعضهم أنه ضعيف. فالأول قال: فإذا تعارض. قال: والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر، وأيضا حتى غير المفسر، لكن إذا كان تعديل مبهم وجرح مبهم فلا شك أن الجرح هو الذي يقدم. إذا كان قاله رجل عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل، فالصحيح أنه يؤخذ قوله خلافا لابن الصلاح كما تقدم. قال: فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح على التعديل مطلقا. معنى يقول أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا، سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا. لكن يقول: استثنى الفقهاء من ذلك حالتين يقدم فيهما التعديل على الجرح المفسر. وأيضا حتى في مسألة في المصطلح في علم الرجال أيضا هاتان المسألتان مستثنيتان، بل وهناك أيضا بعض العوارض التي تأتي كما سيذكرها المؤلف رحمه الله، أن هناك عوارض أيضا قد تقدم الجرح على التعديل، وهناك عوارض قد تقدم التعديل، معنى بسبب هذه العوارض والأسباب قد تقدم، معنى يرجح فيها التعديل على الجرح أو العكس. طيب، هذه أو هاتان المسألتان، المسألة الأولى قال: إذا عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الرأي لكنه تاب منه وحسنت حاله، يرهل فقال الأول: إذا قال المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح في الراوي لكنه تاب منه وحسنت حاله، على خلاف في التائب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. على يذكرون هذا إذا كان مثلا الشخص عرف السبب الذي من أجله جرح هذا الشخص، والمعدل يقول: عرفت هذا السبب لكنه نقل خطأ. مثلا على سبيل المثال أنه مثلا أحيانا تكون في راو بدعة، وبدعة هذه شديدة، أنا مثل هذا ما يقبل حديث، مثلا يكون جهمي أو كذا، مثل ما حصل في ترجمة ثمامة بن أشرس. فثمامة بن أشرس كان جهميا وكان بمكة، وكان الحميدي يحذر منه، يحذر منه أشد التحذير، ثم انتقل إلى العراق وجلس مع الإمام أحمد، وكأنه ترك قول الجهم ورجع عن هذا المذهب. فذكر عند الإمام أحمد فقالوا له أن الحميدي يحذر منه، قالوا للإمام أحمد الحميدي يحذر من ثمامة بن أشرس. فقال الإمام أحمد رجل رأى رأيا ثم تركه، فما باله، أنا كان يرى رأي الجهمية ثم ترك هذا الرأي. فالآن الإمام أحمد رد ما الجرح الذي يجرح به الحميد، رد الجرح الذي يجرح به الحميد، فقال أعرف مثلا أن هذا كذا، أو أن الحميدي يريد أن يذمه لأجل الجهمي، أنه جهمي، لكن قد تراجع عن هذا وتابع عن هذه البدعة. أيضا كذلك فيما حصل في كلام الإمام أحمد في عبيد الله الأشجعي، فإن قالوا لابن معين أن أحمد لا يأخذ عن عبيد الله الأشجعي، وقال إنه داعية إلى التشيع. فقال ابن معين وكيف يأخذ أحمد من عبد الرزاق، فوالله لقد سمعت من عبد الرزاق كلمات أكثر مما سمعت من عبيد الله بن جحر، من عبيد الله الأشجعي. وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه قالوا فكيف بعبد الرزاق، قال عبيد الله داعية، قال عبيد الله بن جحش داعية، ولهذا لم يأخذ الإمام أحمد عن عبيد الله وحذر منه، بخلاف ابن معين. ابن معين رأى أن هذا الكلام في معنى من أحمد فيه شيء من المجازفة، وأن عبيد الله بن الأشجعي ليس كعبد الرزاق، أنا كأنه يقول إذا أراد أن يترك عبيد الله الأشجعي فليترك عبد الرزاق، فليترك عبد الرزاق. فلهذا فهنا من هذا الباب كأن معنى ابن معين عرف لماذا جرح الإمام أحمد عبيد الله الأشجعي فرد هذا الجرح. ولهذا عبيد الله الأشجعي قبله البخاري وجماعة يروون عنه، البخاري أكثر عنه في صحيحه، وهو ثقة عند أكثر العلماء، ولم يعتبروا كلام الإمام أحمد فيه. فلهذا فتجد أن العلماء الحديث أيضا يعملون بهذا، يعملون بهذا. لكن هنا الإشكال أنه ذكر الكذب، ذكر الكذب، والكذب عند أهل الحديث أو عند بعضهم من كذب مرة واحدة لا يقبل منه حديثه، لا يقبل منه حديثه. لكن قد ذكر الإمام البيهقي أن الإنسان قد يحصل منه شيء من الأوهام أو من الكذب في بداية شبابه، ثم لما يتوسع في العلم ويكبر يذهب ذلك كله. وجاء بهذا الكلام لما ذكر عن مطين، لما سئل عن أو أيضا أو محمد بن جرير الطبري، لما قالوا له أن ابن أبي داود، عبد الله بن أبي داود أو أبو بكر بن أبي داود يحدث، فقال قد كفانا أمره أباه. قد كفانا أمره أباه معناه أنه كذبه، قال ابني أبو بكر كذاب. ومن نظر إلى أبي بكر ابن أبي داود يجد أن الكذب بعيد عنه، لكن كان حافظا كبيرا وعنده حفظ قوي جدا، وبسبب أيضا أحيانا طيشه لأنه كان شابا، فقد يحصل منه شيء من هذا الباب. فخاف أبو داود على ابنه من الأوهام وكذا، فقال ابني كذاب. لكن قال الإمام الذهبي ولا شك في إمامة أبي بكر وأنه حافظ كبير، وقد يحصل مثلا، وإن حصل منه كذب فالظاهر أنه في خفته وشبابه، في خفته وشبابه. أنا كان يذكر العلماء أن أبا بكر بن أبي داود كان فيه خفة وطيش في وقت صغر، حتى أنه كان يأتي إلى الأئمة الكبار كأبي زرعة ومن كان نحوه ويغرب عليه بالأحاديث، أن يأتي له بأحاديث غريبة لم يعرفها أبو زرعة، فغضب أبو زرعة من ذلك وقال والله لا أشتكي عند أبيك، أنا أقول لأبيك هذا الكلام. فالظاهر كما ذكر الإمام المعلم رحمه الله أن أبو بكر بن أبي داود كان فيه شيء من الطيش والخفة، فلهذا حصل منه ما حصل. وأيضا أحيانا التنافس الذي يحصل بين العلماء، التنافس الذي يحصل بين العلماء، ولهذا اتهمه بعضهم بالكلام على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أزواجه كما فعل محمد بن جرير الطبري وغيره، القصة مشهورة في الكتب. فالمهم شاهد هنا أن أبا بكر بن أبي داود كذبه أباه، لكن أو كذبه أبوه، لكنه كما قلنا الظاهر أنه ما أراد الكذب الحقيقي، إما أن يحمل على الخطأ لأنه كان في لغة أهل مكة أو أهل الحجاز يطلق الكذب ويراد به الخطأ، أو أراد صرف الناس عنه، أو كما قال الإمام الذهبي قد يحصل منه ذلك في وقت طيشه، لكنه بعد ذلك عرف الناس إمامته وحفظه. لما ذهب إلى سنجستان لأجل زيارة أهله فقالوا له حدث، قال والله ما جئت بكتبي، وقالوا له ابن أبي داود ويقول كتبي، أنا أنت ما تحتاج إلى كتب وأنت ابن ذلك الإمام. قال فحدثهم بستين ألف حديث، أو قال بثلاثين ألف حديث، ثلاثين ألف حديث، ولم يخطأ إلا في ستة حديث. أنا ثلاثين ألف حديث معناه قرابة مسند الإمام أحمد. فحدثهم بثلاثين ألف حديث لم يخطأ إلا في ستة، ثلاثة منها هي خطأ في كتابه، أنا جاء بها صحيحة لكن هي خطأ في نفس الكتاب أصلا، وثلاثة وهم فيها. أنا الثلاثة في الثلاثين لا شيء. فأذعنوا بإمامته رحمه الله. فالمهم أن مثل هذا صعب أن يقال أنه يرد حديثه ولا يقبل لأنه كذب، فلهذا يدل كلام الإمام الذهبي على أن الإنسان قد يكذب في أمر ما، ثم بعد ذلك يتوب ويرجع، مثل ما حصل لبعض المحدثين من أهل العراق، كان بينه تنافس هو وآخر من المحدثين فكذب عليه، ثم تندم وتاب إلى الله وقبل الناس بعد ذلك حديثه. فهذا الأمر الأول الذي يسقط فيه أو يقدم التعديل على الجرح أن المعدل يقول أن هذا السبب الذي ذكره الجارح أنا أعرفه وأنه سبب كذا وكذا. أحيانا مثلا يكون بالنقل، النقل يكون نقل إلى هذا المجرح خطأ، أنا نقل إلى هذا المجرح الذي جرح نقل إليه خطأ، فاعتمد هذا الجارح على ما نقل إليه، أو أنه أخطأ في الرجل، وهما في الرجل يريد أن يتكلم في فلان فتكلم في آخر. فلهذا يأتي مثلا المعدل يقول فلان ما كان يعرف هذا الشخص وإنما ظنه آخر، ظنه آخر. طيب الأمر الثاني قال إذا نفى المعدل كلام الجارح بطريق معتبر يدل يقينا على بطلان سبب الجرح وكون الجارح واهما فيما قاله، كما لو قال الجارح إن فلانا قتل فلانا يوم كذا فقال المعدل أنا رأيته حيا بعد ذلك اليوم، وهذا أيضا يدخل فيه ما ذكرناه أنا من أسباب الجرح، ومنها النقل يكون خطأ، أو أحيانا يشتد العالم في الجرح، يشتد العالم في الجرح فتجد أن العلماء أحيانا ما يقبلون هذا الجرح لأنه يرون أن هذا الجرح ليس بذاك الجرح الذي يجرح به الراوي، كما ينقلون عن شعبة أنه سئل عن رجل فقال لما تركت حديثه، قال رأيته يركض على برذون، فقالوا أن هذا لا يجرح هذا الشخص أنه يركض على برذون. كذلك زادان الحكم بن عتيبة سئل عن زادان قال تركت حديثه، فقالوا له لما قال لأنه كان كثير الكلام، وهذا أيضا سبب لا يرد حديث الشخص. فلهذا أيضا كذلك الإمام شعبة بن الحجاج تكلم في أبي الزبير ولم يتركه أحد يعرف، لا قبل شعبة ولا بعد شعبة. وأما عبارة أيوب السختياني فقد اختلف الناس فيها لما قال وأبو الزبير هو أبو الزبير، أنا هل أراد التضعيف أم أراد أنه كان حافظا، فاختلفوا في عبارته، فلا يمكن أن يؤخذ من عبارة أيوب السختياني جرحا ولا تعديلا، لأنه قال وأبو الزبير هو أبو الزبير، والأقرب أنها تعديل، والأقرب أنها تعديل لأنه كان حافظا، حتى كان أصحاب جابر بن عبد الله يأتون بأبي الزبير لأجل أن يحفظ لهم حديث جابر، وهذا يدل على حفظه، ولهذا لعل أيوب قال هذه الكلمة من هذا الباب. فلهذا قال بعض أهل العلم لم يتكلم على أبي الزبير إلا شعبة، فقال إنه كان يرجح أنا يزيد ولا يرجح، أنا يعطي وقال رأيته يزيد ولا يرجع، معنى كأنه يبيع ما يرجح الميزان يجعله متساوي، وهذا أمر سهل ليس هذا واجب. وقال رأيته افترى على رجل أو بهذا المعنى، فقلت اتق الله تفتري على رجل مسلم، فقال ما افتريت عليه. مع هذا الكلام إلا أن العلماء لم يتركوا حديث بالزبير ولم يلتفتوا ولم يعتبروا كلام شعبة بن الحجاج، فلهذا إذا عرف أن السبب الذي من أجله أقام العالم جرحه لهذا الشخص هو خطأ فيرد هذا ويبين المعدل أنه خطأ. قال وذلك طيب قال وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية. فالآن الأصل أن الجارح عنده زيادة علم، لأن الأصل في الناس الستر وعدم الكلام فيهم، لكن إذا تكلم العالم بجرح فإنه قد علم شيئا لم يعلمه المعدل، لم يعلمه المعدل فيذكره. طيب فهذا ما يذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى، أنواع أو هناك أقوال أخرى في هذه المسألة نذكرها في درس اللاحق.